بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. متى يستسقي الإمام؟ أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، أنجابت عن المدينة انجياب الثوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، وهو المطر، والهمزة والسين والتاء للطلب، يعني دعاء الله في طلب المطر السقيا. متى يستسقي الإمام؟ يعني متى، ما هي الأسباب التي إذا وجدت يستسقي الإمام؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك، وفيه بيان متى يستسقي الإمام، وهو أنه إذا قحط الناس وانقطع المطر وهلكت المواشي فإنه يستسقي الإمام. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي يعني وانقطعت السبل، والمراد بذلك الإبل، يعني ضعفت لقلة القوت في السفر، لأن يعني هي الوسيلة للمواصلات في ذلك الوقت. هلكت المواشي وانقطعت السبل بسبب انحباس المطر وعدم وجود النبات في الأرض. فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يعني استمر المطر من الجمعة إلى الجمعة. أجاب الله دعاء نبيه في الحال، استجاب الله دعاء نبيه. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، يعني بعد أسبوع استمر المطر أسبوع. فجاء رجل فقال: تهدمت البيوت من كثرة المطر وانقطعت السبل من كثرة المطر وهلكت المواشي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت يعني السحب عن المدينة انجياب الثوب، قشعت يعني. أجاب الله دعاء نبيه في الحالين، في الاستسقاء في الجمعة الأولى، والاستصحاء في الجمعة الثانية. والحديث يصل في الصحيح في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل الرجل والنبي يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما في الصحيح: وليس بيننا وبين سلع، هو جبل من فخرجت سحابة مثل الترس وتوسطت ثم أمطرت، واستمر المطر أسبوع. خرج الناس يتتبعون يعني الطرق المناسبة لخروجهم، استمر المطر أسبوعا كاملا. فلما جاءت الجمعة والنبي يخطب، جاء دخل ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت تهدمت البيوت وانقطع السبل، فادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. دعا أن يكون المطر حول المدينة ولا يكون في المدينة، فانجابت انجاب الثوب. وفي الرواية الأخرى أنها أنها صارت المدينة كالجوبة، صارت كأنها دائرة تمطر الأمطار حولها والمدينة لا ينزل عليها شيء. جزاه الله دعاء النبي في الحال في الجمعة الأولى في المطر، وفي الثانية في الاستصحاء والانقشاع، فانقشعت الغيوم وخرجنا نمشي في الشمس. نعم
أحسن الله لك. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان قال فسألت عبد الله ابن أبي بكر قال سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم.
نعم. والأكام مرتفع من الأرض إلى التراب المجتمع، وأن بالطبع أن تكون الأمطار على التراب وعلى الأكام وعلى رؤوس الجبال وعلى بطون الأودية وعلى منابت الشجر، فاستجاب الله دعاء نبيه فصارت الأمطار حول المدينة في هذه الأماكن والمدينة ليس فيها شيء. هذه الترجمة خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء، ذكر في حديث عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن عمر قال سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي. المعروف أن عباد بن تميم يروي عن عمه لا عن أبيه كما في الحديث الآتي، عباد بن تميم يروي عن عمه عن أبيه، يعني بينهم واسطة. أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، في أن ما كان يستسقي في الله، ما كان يستسقي في مسجد عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الاستسقاء والعيد وكذلك الجنائز في مكان قريب من البلد، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الصلاة في الجامع فلا بأس، كثرة الناس أو من أجل المطر وكذلك العيد، كان يصلي في صحراء قريبة من البلد. ولهذا قال خرج إلى المصلى، خرج به من المصلى خارج المسجد النبوي يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. في مشروعية استقبال القبلة أن الإمام يستقبل القبلة عند الدعاء، وفي مشروع قلب الرداء، وفي أن صلاة الاستسقاء ركعتان. قال أبو عبد الرحمن هو المؤلف النسائي هذا غلط من عيينة، يعني من سفيان بن عيينة، يعني في قوله أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء، قال عبد الله بن زيد الذي أريد النداء يعني هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، يعني فرق بينهما، الذي روى حديث الاستسقاء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، والذي أري النداء عبد الله بن زيد بن عبد ربه، اثنان. وهنا سفيان غلط فذكر أن الذي روى ذكر أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء ذكره هنا، وهو ليس عبد الله بن زيد بن عبد، إنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، غير الذي روى الحديث حديث الاستسقاء. فالذي أري النداء عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. وسفيان غلط قال أبي عبد الله بن زيد الذي أري النداء، ولنبه المؤلف رحمه الله قال هذا غلط من عيينة، هو اللي غلط عبد الله بن زيد الذي يريد النداء غير عبد الله بن زيد هذا اللي في الحديث، الذي في الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، والذي يريد النداء عبد الله بن زيد بن عبد ربه، كلهم عبد الله بن زيد، فلهذا اشتبه يحصل الخطأ. نعم
أحسن الله عليك. باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء.
نعم هذه الترجمة في بيان الحالة التي يستحب الإمام أن يكون عليها إذا خرج. ذكر المؤلف حديث ابن عبد العباس سأله عن صلاة رسول الله فقال خرج متضرعا متواضعا متبذلا. هذه الحالة التي يخرج عليها يكون متضرع لله عز وجل متواضع متبذل يعني يلبس ثياب البذلة بخلاف صلاة العيد فإنه يلبس الثياب الجميلة والجديدة. أما صلاة الاستسقاء يخرج بالثياب العادية لا يستحب أن يلبس الثياب الجميلة لأنه متواضع متضرع لله يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه فيخرج بثيابه العادية قال متبذلا يعني لبس ثياب البذلة الثياب العادية متضرعا متواضعا هكذا متضرع لله سبحانه وتعالى يتضرع إليه ويسأله ويخافه ويخشى منه ويتواضع ويلبس ثياب البذلة. قال فلم يخطب خطبتكم نحو خطبتكم هذه كأنه في بعد ذلك حصل تغيير يعني أنه خطب خطبة مناسبة للحال وصلى ركعتين. وفي الحديث اللي بعده أنه استسقى عليه خميصة سوداء خميصة ثوب قطعة من القماش سوداء يعني لم يلبس الثياب الجميلة والبيضاء. هذه الحالة التي يخرج إليها في الصلاة. وفي دليل على جواز لبس الثياب الملونة وأن سيجوز أن يلبس الثوب الأخضر أو الأسود ولكن الأفضل الأبيض ما لم يكن فيه تشبه بالنساء أو تشبه بالكفرة يلبس بجميع أنواع الثياب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه العمامة السوداء ولبس الثياب الأخضر البرد لكن الأحمر الخالص جاء النهي عنه ثبت النبي عليه حلتين عليه حلة حمراء. قال العلماء هذا المراد ليس الحمراء الخالصة وإنما حمراء فيها لون آخر. أما الحمراء الخالصة فنهي عنها الأحمر الخالص مثل الشماغ الآن هذا أحمر لكن ليس أحمر خالص فيه لون آخر لكن الأحمر الخالص هذا هو اللي جاء النهي عنه كما ذكر الإمام ابن القيم جمع بين الحديث. فلا بأس أن يلبس الإنسان ثوب ملون سواء كان أخضر أو أحمر أو أصفر هذا يكون فيه تشبه بالنساء أو خيط على قدر حالة صفة تناسب النساء أو عاصفة فيه تشبه بالكفرة ولكن الأفضل البياض كما في الحديث يلبسوا من ثيابكم البياض وكفلوا فيه موتاكم فإنهم من خير ثيابكم. نعم
أحسن عليك. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين.
نعم هذه الترجمة في جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء يعني بعد يعني في قبل الصلاة وبعد الصلاة كما سيأتي. ذكر في حديث ابن عباس وحديث له شواهد وإن كان فيه هشام هذا مقبول هشام بن إسحاق وأبوه صدوق. وفيه حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج متبذلا متواضعا متضرعا. والشاهد قول فجلس على المنبر فيه أنه يجلس على المنبر ويخطب. قال فلم يخطب خطبتكم هذه كأنهم غيروا يعني ليست خطبة طويلة وإنما خطبة فيها دعاء وتضرع وتكبير. وصلى ركعتين كما يصلي العيد فيه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد على صفتها فيه تكبيرات الزوائد الأولى سبع والثاني خمس كما ذكر الجمهور ولا مسألة فيها خلاف كما سبق مرنا في الترمذي. نعم
أحسن الله عليك. باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول الناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر.
نعم هذا فيه أن عباد بن تميم روى عن عمه هنا هذا هو المعروف. الحديث الأول روى عن أبي هنا روى عن عمه. وفيه أن الدعاء قبل الصلاة هنا قال دعا حول رداءة وحول الناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين. فيه هنا قدم الخطبة على الصلاة. فيه أن الدعاء قبل الصلاة وورد أن الصلاة أولا ثم الخطبة والدعاء فعليه يكون يوم مخير بين أن تقديم الخطبة على الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة شهادة وهذا. ولكن العمل الآن على تقديم الصلاة وأنها كصلاة العيد العمل على هذا الآن تكون الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا. ولكن لو قدم الخطبة لحظ لأنه جاء عن النبي هذا وهذا كما في هذا الحديث. هذا الحديث قال ثم صلى ركعتين يعني بعد أن حول رداءه وبعد الدعاء وبعد الخطبة صلى ركعتين. فالأمر في هذا واسع. نعم فيه مشروع التحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء للاستسقاء وأنه يحول ظهرها إلى الناس ويستقبل القبلة ويرفع يده ويدعو. نعم
أحسن عليك. تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء. أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه.
نعم هذه رواية عمان بن زمي عن أبي عن عم هنا فيه مع صلاة ركعتين وفيه مشروعية قلب الرداء. قال العلماء الحكمة في ذلك التفاؤل لأن حول الله الحال من حال حول الله حاله من الجد إلى الخصم. نعم
باب متى يحول الإمام رداءه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
نعم فيه بيان متى يحول رداءه وأنه حين استقبل القبلة. والمؤلف هو تراجم وكرر الحديث من أجل استنباط الأحكام. حديث واحد يكرر في عدة تراجم لأنه في يستنبطون في الأحكام. نعم
أحسن الله لك. باب رفع الإمام يده. أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن ثميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه.
نعم فيه مشروعية استقبال القبلة وقلب الرداء ورفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء. نعم
أحسن الله عليك. باب كيف يرفع. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطاني عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
نعم هل الترجمة كيف يرفع كيف يديه فيه أنه النبي رفع شديدا حتى رؤية بياض إبطيه لأنه عليه الصلاة في الغالب يلبس إزار ورداء مثل ما يلبس الحج المحرم. كانت العرب يلبسون الأزر والأردية طول حياته، يلبس إزار ورداء، إزار قطعة قماش يسد بها نصف الأسفل، ورداء يضع على كتفيه، ولهذا يرى بياض إبطيه عليه السلام لأنه ليس فيها شعر كان ينتفع إبطيه. وأحيانا يلبسون القبص مثل الثياب هذه القميص، يعني هذا وهذا، هذا اعتاد العرب، والرأس عليه عمامة في الغالب، هذا لباس العرب، إزار ورداء أو قميص وعمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه من شدة الرفع. وقل أنس كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، هذا محمول على أنه لم ير يعني لا يرفع رفعا بليغا إلا في الاستسقاء، لأنه يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواطن غير الاستسقاء، ثبت النبي رفع يديه في عرفة في الحج وفي مزدلفة أيضا المسجد الحرام وعلى الصفاء وعلى المروة وعند الجمرة الأولى في الحج بعدما رمى الجمرة الأولى بعدما جمرة الوسطى رفع يديه، كل هذا ثابت، رفع يديه في ستة مواطن في الحج، في عرفة في مزدلفة وعلى المروة وعلى الصفاء وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ستة مواضع. فيحمل قول عنس كان لا يرفع يديه يعني لا يرفع رفعا بليغا، ولهذا رفع رفعا بليغا حتى رؤية بياض إبطيه، حتى قال بعضهم إنه نعم إنه جعل من شدة إنه جعل ظهورها إلى السماء. نعم، لكن هذا جاء في الاستصحى أنه قال رفع ظهور يديه إلى السماء وبطونها إلى الأرض. ومنهم قال يحمل أنه رفع بليغا حتى من شدة الرفع حتى كأن ظهورها إلى السماء من شدة الرفع. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن أبي عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو.
نعم، مقنع يعني رافع. هذا فيه النبي استسقى عند أحجار الزيت في مكان فيه دليل على الاستسقاء في غير الصلاة، في غير وقت الصلاة وفي غير الجمعة. النبي استسقى في ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه وعد الناس يوما في الصحراء وصلى ركعتين واستسقى، الحالة الثانية أنه استسقى يوم الجمعة كما دخل عليه، الحالة الثالثة أنه استسقى في غير الجمعة وفي غير صلاة ركعتين عند أحجار الزيت في مكان استسقى ورفع يديه ودعا بنزول الغيث في غير وقت الصلاة، في غير الجمعة وفي غير وقت الصلاة، جاء عند هذا المكان ورفع يديه واستسقى. فتكون الحالات فيها ثلاثة، يوم الجمعة وفي يوم وعدهم صلى ركعتين وفي عند أحجار الزيت. نعم،
أحسن الله عليك. أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد وهو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادع الله أن يسقينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لنا أم لا، فقال يا رسول الله إن قطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادع الله أن يمسك عنا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا.
نعم الله. هذا فيه إجابة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحالين، الاستسقاء وفي الاستصحاء. في الجمعة الأولى جاء طلب الاستسقاء وقال رسول تقطعت السبل هلكت الأموال وأجلبت البلاد من قلة المطر، فدعا النبي يديه فرفع رسول يديه حذاء وجهه، بعضهم قال حذاء يعني أشار بظهر كفه إلى السماء، ولأبي داود حدث أنه كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى يرى بياض إبطه. ولهذا قال النووي قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، إذا دعا يسأل أو يحصل هكذا، وإذا دعا لرفع شيء إذا دعا لرفع البلاء هكذا. هذا قول نووي. ومن العلماء قال إن الدعاء هكذا لكن من شدة الرفع كأن ظهورها إلى السماء. فأجاب الله دعاء نبيه في الحال، قال فوالله ما نزل رسول الله على المنبر حتى أوسعنا مطرا وامطرنا بذلك لذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى، يعني استمر المطر أسبوع كامل. فقال رجل لا أدري في الجمعة التي بعدها استسقي لنا، قال رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعو الله يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيء. جاء والله دعاء نبيه في الحال في الاستسقاء وفي الاستصحاء عليه الصلاة والسلام، في اللفظة الأخرى حتى صار يمطر حول المدينة والمدينة كالجوبة كأنها دائرة ما يأتيها شيء، وقد تمزق السحاب حتى خرجوا في الشمس. نعم
أحسن الله إليك. ذكر الدعاء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا
فلم تزل تمطر
إلى يوم الجمعة الأخرى. أحسن الله إليك. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم هذا الترجمة في الدعاء. ذكر الحديث الأول قال أن النبي قال اللهم اسقنا في مشروعية الدعاء في صلاة الاستسقاء. في الحديث الثاني حديث أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخطب قام إليه الناس وصاحوا قال النبي قحطت المطر يعني حبس المطر وهلكت البهائم فادعوا الله على سقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء. قال أنس ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب ما فيها السماء صحو. فأنشأت في الحال سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت في الحال والنبي يخطب ونزل رسول الله فصلى وانصرف الناس يمشون في المطر فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. قول تمطر الأغلب أن يقال مطر في الخير من الثلاثي وأمطر في الشر من الرباعي. ومن قول تعالى وأمطرنا عليهم مطرا يعني أمطرنا عليهم عذاب. الخير يقال مطر والشر يقال أمطر. أمطرنا عليهم مطرا قوم نوح بس قوم لوط وقوم في الحديث ثم أمطرت هنا من غير الأغلب. هذا من غير الأغلب أمطرت ذكرها في الخير، هذا من غير الأغلب، فلم تزل تمطر هنا في الخير، يعني من الأغلب تمطر، من أمطر تمطر، هذا في الخير، هذا من غير الأغلب. ثم في الجمعة الأخرى صاح الناس والنبي يخطب، قال يا نبي هدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم بحالة الناس، يعني في الجمعة الأولى يقول يا رسول الله ادعوا الله أن يصلح الأرض، وفي الجمعة الثانية يقول ادعوا الله أن يحبسها عنا، تبسم من حالة الإنسان وضعف الإنسان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا وعلينا، فتقشعت السحب عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة، وما تمطر بالمدينة قطرة. قال يعني أنس فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إكليل، الإكليل الدائرة، مثل الدائرة، دائرة على المدينة، المدينة ما يأتيها مطر وحولها تمطر. وهذا فيه علم من علام النبوة، حيث أجاب الله دعاء نبي في الحال، في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية، في الاستسقاء وفي الاستسقاء، في الحال، فدل على أنه رسول الله حق. نعم.
أحسن الله لك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله وسلم عليه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا.
نعم. وهذا حديث فيه أن الله تعالى يبتلي بالشدة ويبتلي بالرخاء، وقد ابتلى بالقحط خيار الناس وهم الصحابة رضي الله عليه، خير الناس ومعهم نبي ابتلاهم الله بالقحط، ابتلاء وامتحان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابتلوا بالشدة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سمي العام عام الرمادة، استسقى بالعباس، يعني أمر العباس أن يدعو وهم يؤمنون، فأغاثهم الله. فالله تعالى حكمة البالغة يبتلي بالشدة وبالرخاء، يبتلى المؤمن والكافر، فالمؤمن يعظم الله له الأجر والكافر قال عقوبة له معجلة، صلى الله عليه وسلم والعافية. وفي هذا قال أنس لا والله ما رأينا الشمس سبتا، وفي رواية ستة، يعني بدأ ستة، يعني ستة أيام. وفي النبي دعا أن ينزل الله المطر على حول المدينة على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني المرتفعات والمنخفضات. وفي أن هذا الرجل الذي دخل الجمعة هل هو الرجل الأول أو غيره محتمل أنه هو، ولهذا أنس سأل أنس هو الرجل الأول؟ قال لا ما أدري، يعني ما أدري. نعم.
أحسن الله عليك. باب الصلاة بعد الدعاء.
أحسن الله عليك.